بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تقدم معنا إخواني في الله في مجلس سابق ما يتعلق بوجوب وأهمية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الله عز وجل أوجب ذلك فقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لكن علينا إخواني في الله أن نتنبه لبعض الأمور التي تتعلق بهذا الواجب العظيم. من هذه الأمور ننبه على أمرين: الأمر الأول وهو أنه ينبغي على من دعا إلى الله عز وجل فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون قدوة في ذلك، فإذا أمر بالمعروف ينبغي عليه أن يكون سباقا إلى ذلكم المعروف الذي أمر به، وهكذا إن نهى عن المنكر ينبغي أن يكون من أبعد الناس عن ذلك المنكر. ولهذا يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا يقول ربنا جل في علاه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الصحيحين عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فتندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاءه، قال: فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، أما كنت تأمر بالمعروف، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا إخواني في الله فيه بيان لخطورة هذا الأمر، وأن الشخص تخالف أفعاله أقواله، تخالف أفعاله أقواله. ولهذا أحسن من قال: يا واعظ الناس، قد أصبحت متهما إذا عبت على الناس أمورا أنت تأتيها، إذا عبت على الناس أمورا أنت تأتيها. ومضى معنا سابقا أيضا أن من الأمور المعينة على نجاح الدعوة وتقبل الناس لدعوة هذا الداعي أن يكون صالحا في نفسه، وهكذا أيضا أن يكون قوله موافق لعمله، إلى غير ذلك مما يعتبر سببا عظيما لنجاح الدعوة وهكذا قبول الناس لها. هذا أمر آخر، وهو أنه قد تقدم الإشارة إلى فضل القيام بالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن القيام بهذا الواجب العظيم هو من أسباب فضل هذه الأمة أو فضيلة هذه الأمة على غيرها من الأمم. ولهذا يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نعم، وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا طريق عظيم، وهذا عمل شريف لا يوفق إليه إلا من شاء الله من خلقه، فهو وظيفة الأنبياء والمرسلين، كذلك وظيفة الصحابة والتابعين، هو وظيفة الدعاة المصلحين الذين جعلهم الله عز وجل أئمة للهدى ومصابيح للدجى في كل زمان ومكان. لكن اعلم أخي رعاك الله أن هذا الطريق ليس مفروشا بالورود والرياحين، وإنما قد يعتري الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنواعا من الابتلاء وأنواعا من المصائب، وما ذاك إلا لأن الله عز وجل قد كتب الابتلاء على خلقه. ولهذا يقول الله جل في علاه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وجاء عند أصحاب السنن من حديث أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. وإذا علمنا ذلك فينبغي على من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، من سار في طريق الدعوة إلى الله عز وجل، إذا أوذي وإذا ابتلي فليتأسى بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين، وهكذا من الصحابة والتابعين، وهكذا من جاء بعدهم من أئمة الإسلام، من أئمة الإسلام. ولهذا نحب في هذا المقام أن نتذاكر بعض تلكم النماذج والأمثلة العظيمة من قصص هؤلاء الأنبياء والرسل ومواقفهم مع أقوامهم. فمن هذه النماذج والأمثلة إخواني في الله، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام، وقصته مع قومه معلومة ومشهورة وقد ذكرت في غير ما سورة. فقد أخبر الله عز وجل عن نوح أنه مكث يدعو قومه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الشرك، نعم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وفي مقدمة ذلك أنه كان يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك وعبادة الأصنام. أخبر ربنا عز وجل أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة إلا 50 عاما. كيف كان مكثه فيهم؟ كان عليه الصلاة والسلام جادا ومجتهدا في دعوة قومه، يدعوهم ليلا ونهارا، سرا وجهارا. ولهذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك عنه كما في سورة نوح قال سبحانه: قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. انظر إلى هذه الحالة من نوح مع قومه. نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه ليلا ونهارا، فماذا كانت النتيجة؟ أن هذا لم يزدهم إلا إعراضا وبعدا وفرارا منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. لماذا يدعوهم؟ يدعوهم لكي يغفر الله عز وجل لهم ما تقدم من ذنبهم وما اقترفوه من شركيات ومخالفات. ما كان يدعوهم لجمع المال، أو كان يدعوهم لكي يبوى وينصب أميرا عليهم أو رئيسا عليهم، وإنما يدعوهم ليغفر الله لهم. قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. لماذا؟ حتى لا يسمعوا كلامه. قال: واستغشوا ثيابهم حتى لا يروا صورته. قال: وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي تعظيما لله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، إلى آخر هذه الموعظة البليغة التي وعظ بها وذكر بها نوح عليه الصلاة والسلام قومه. ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة هذه الدعوة كلها أنه ما آمن بنوح إلا قليل، بل ابنه الذي هو من صلبه لم يتبع أباه هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا زوجته، فقد جعلها ربنا سبحانه وتعالى مثلا، وأنها لم تستجب لزوجها نوح عليه الصلاة والسلام، فقيل لها: ادخل النار مع الداخلين. وهكذا أيضا إخواني في الله، من هذه النماذج والأمثلة العظيمة ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن خليله ونبيه ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم دعا قومه وناظر قومه وحاج قومه في عبادة الأصنام، وبين لهم أن عبادة هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تملك لنفسها فضلا عن غيرها، نعم ضرا ولا نفعا، أنها عبادة باطلة، وأن العبادة الحق إنما هي لله سبحانه وتعالى. ماذا كانت النتيجة وماذا كان جواب قومه؟ تآمر عليه القوم، ومنهم أبوه آزر، فقد تآمروا على إبراهيم وأوقدوا النيران وعزموا أن يلقوا بإبراهيم في هذه النار، مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما دعاهم إلا لكي ينقذهم من النار ويخرجهم من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، ومع هذا قاموا وألقوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه النار. لكن الله عز وجل الذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، الله عز وجل الذي يتولى أولياءه فيدافع عنهم وينصرهم، فإنه جعل هذه النار التي تشتعل وتلتهب جعلها ربنا سبحانه وتعالى بردا وسلاما على إبراهيم. لتعلم أخي في الله أن الله عز وجل يحفظ أولياءه وهكذا أيضا ينصرهم إن لم يكن في الحياة الدنيا، فيوم يقوم الأشهاد وهكذا أيضا إخواني في الله من هذه النماذج العظيمة ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن كليم الرحمن الذي كلمه ربه تكليما، ألا وهو موسى عليه الصلاة والسلام. موسى أولا مع عدو الله فرعون لاقى ما لاقى، مع أنه جاء فرعون بالآيات والمعجزات البينات الظاهرات، لكن فرعون طغى وتجبر وعاند فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري فلاقى موسى ما لاقى من فرعون، ومن آخر ذلك أن فرعون ومن معه عزموا على قتل موسى ومن معه، فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يسري بعباده، وهكذا مشى موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون ومن معه خلفه حتى انتهى بهم الأمر إلى البحر. فلما رأى من مع موسى البحر أمامهم والعدو من ورائهم قالوا إنا لمدركون قال موسى الواثق بربه وبنصره ووعده، قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جعل الله عز وجل في وسط هذا البحر طريقا يبسا لموسى ومن معه، آية من آيات الله عز وجل. مشى موسى وأتبعهم فرعون فكان في ذلك نجاة لموسى ومن معه من المؤمنين، وكان في ذلك إغراقا وهلاكا لفرعون ومن معه من الكافرين. ولهذا لما أدرك الغرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ما نفعه ذلك. ثم بعد ذلك موسى لقي من قومه بني إسرائيل ما لقي من أذية وتعنت وعناد، نعم. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام تقدم ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين فأعطى بعض أشراف العرب من المؤلفة قلوبهم أعطاهم 100 من الإبل وشيئا من الفضة إلى غير ذلك، قام وانبرى ذو الخويصرة التميمي فقال مقولته الآثمة الشنيعة: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وهكذا يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ابن مسعود: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب حتى رأيت أثر الغضب في وجهه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكانت النتيجة هو أن الله عز وجل رفع ذكره وأعلى منزلته عليه الصلاة والسلام، ونعم فاز وأفلح من اتبعه وسار على طريقه، وخاب وخسر من عاند وخالف طريقة المرسلين. ومن هذه النماذج أيضا إخواني في الله نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به الرسالة والنبوة وآتاه من الفضائل والخصائص والمزايا ما لم يؤتي أحدا من العالمين. آتاه الله عز وجل الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى إلى غير ذلك. ومع هذا انظروا إخواني في الله إلى سيرته عليه الصلاة والسلام، منذ أن قام يدعو إلى أن توفاه الله عز وجل، ونبينا عليه الصلاة والسلام يعاني، ونبينا عليه الصلاة والسلام يلقى أنواعا من الأذى وأنواعا من الشدائد. فكان في أول دعوته يدعو الناس فيأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله فيفلحوا، فيمشي خلفه عمه أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب فيقول لا تصدقوه فإنه كاذب إلى غير ذلك. وهكذا أيضا في مكة كان يرمى بأبشع وأقبح الألقاب، فتارة يقال له ساحر، وأخرى يقال له كاهن، وثالثة يقال له شاعر، وهكذا أيضا قيل فيه مجنون، فبرأه الله عز وجل مما قالوا. وهكذا أيضا لما خرج إلى الطائف داعيا لهم، وهكذا أيضا منقذا لهم من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله عز وجل، من الظلمات إلى النور، من ضيق وجور الأديان إلى سعة الإسلام، نعم عاندوا وهكذا سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم حتى أدموا قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب. ومع هذا انظروا إخواني في الله، لقيه جبريل ومعه ملك الجبال، فقال جبريل: يا محمد، إن هذا ملك الجبال وإنه مرسل من ربك، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. فتكلم ملك الجبال وقال ما قال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا من هذه المواقف التي كان يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: خرج أبو جهل عليه من الله ما يستحق على قومه وهم في ناديهم حول الكعبة، فقال هل يعفر محمد وجهه بالتراب بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عند البيت، فلما سجد تقدم أبو جهل زعم أنه يطأ على رقبته أو أنه يعفر وجهه بالتراب. قال فما فجئهم إلا وهو يرجع القهقرى ويتقي بيديه، فقال له أصحابه ما لك؟ أين الشجاعة؟ أين البطولة؟ أين الكلام القوي الذي كنت تقوله؟ ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقة من نار وأهوالا وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا 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 عضوا. وكان هذا سبب نزول قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقد ذكر هذا أيضا شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. والنماذج والأمثلة العظيمة من سيرته عليه الصلاة والسلام كثيرة وعظيمة، سواء خلال السنوات 13 التي قضاها بمكة أو 10 سنوات التي قضاها بعد هجرته من مكة إلى المدينة، وكيف قاتله قومه، وكيف تحزب الأحزاب عليه وعلى من معه من المسلمين، وكيف صبر على أذية المنافقين، وهكذا شدة وغلظة الأعراب إلى غير ذلك. هذا كله إخواني في الله يعتبر دروسا عظيمة ومهمة لطالب العلم وللعالم ولكل من دعا إلى الله عز وجل وسلك طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أتظن يا عبد الله بعد أن سمعت بعض ما لاقى أنبياء ورسل ممن اصطفاهم الله عز وجل وما لاقوا من أذية، أتظن بعد هذا أنك تستقيم وتطلب العلم وتدعو إلى الله عز وجل ثم يمسح الناس على قدميك ولربما ماذا أطلقوا عليك الألقاب الحسنة وهكذا أشاروا إليك بالبنان؟ نعم أيها الإخوة في الله، سنة الله عز وجل في خلقه الابتلاء، فلا تجزع إذا قيل لك متشدد أو قيل لك مثلا حزبي أو قيل لك مثلا مبتدع أو قيل لك مثلا إرهابي أو أصولي أو غير ذلك. فلك سلف في من مضى من الأنبياء والرسل وهكذا أيضا أئمة الهدى الذين سبقوك، وكذلك أيضا سيرة علمائنا أئمة هذه الدعوة المباركة من الماضين وهكذا المعاصرين من أمثال ابن باز والألباني والعثيمين والوادعي وهكذا غيرهم من الأئمة الأعلام، حياتهم وسيرهم مليئة بالمواقف التي تدل على شدة الابتلاء الذي لاقوه في دعوتهم الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.